بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 61.
كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا بدء في باب الجنائز، والكلام على هذا الباب والأحاديث من وجوه. الوجه الأول: نسخ من العمدة، نسخ من العمدة وعدد من شروحها جاء فيه كتاب الجنائز بدل باب الجنائز، كتاب الجنائز، وفي بعضها باب، والأقرب الأول، والأقرب الأول. والجنائز في اللغة، الجنائز بالفتح في اللغة جمع جنازة أو جنازة، بالفتح، بفتح الجيم وكسرها، لغتان مشهورتان. وقيل أن الفتح للميت، جنازة بالفتح للميت، وجنازة بالكسر للسرير الذي يوضع عليه الميت. الفتح يخص الميت، والكسر السرير الذي يوضع عليه الميت. وقيل عكسه، وقيل عكسه، يعني الفتح للسرير والكسر للميت. وقيل بالكسر هو السرير عليه الميت، عليه الميت يعني موضوع عليه الميت، فإن لم يكن عليه ميت فيقال له سرير أو نعش. يقول الحافظ ابن الملقن وتابعه الصنعاني وغيرهما أن الأفصح الكسر، الأفصح الكسر، يعني يقال جنازة والمراد به سرير وعليه ماذا؟ ميت. نعم. يقول شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع في التفرقة بين الفتح والكسر، ومال إلى التفريق، إلى أن الفتح يخص الميت والكسر يخص ماذا؟ السرير. قال رحمه الله: هذا تفريق دقيق، هذا تفريق دقيق، لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، لأن الفتح يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل، والكسر يناسب الأسفل، والنعش تحت الميت، تحت الميت. انتهى كلامه رحمه الله. أقول الجنازة مشتقة من جنز إذا ستر. قال ابن فارس الجيم والنون، الجيم والنون والزاء كلمة واحدة، الجيم والنون والزاء هكذا قال، والزاء كلمة واحدة. قال ابن دريد جنزت الشيء أجنزه جنزا إذا سترته، جنزت الشيء أجنزه جنزا إذا سترته. ومنه قال ومنه اشتقاق الجنازة، ومنه اشتقاق الجنازة، فهي تستر بالكفن ها ولفها به، ثم تستر أيضا بماذا؟ بالدفن. مضارعه يجنز بكسر النون. قال الأزهري في غريب ألفاظ الشافعي جنز الميت تجنيزا، جنز الميت تجنيزا إذا هيئ أمره، إذا هيئ أمره وجهز وشد على السرير، وشد على السرير، إذا هيئ أمره وجهز وشد على ماذا؟ على السرير، وضع ما بقي إلا ماذا؟ حمله ثم الصلاة عليه ثم ماذا؟ دفنه. مراد أهل العلم، مراد أهل العلم بباب الجنائز أو كتاب الجنائز، هل يريدون الكلام عن السرير أم الكلام عن الميت؟ مراد أهل العلم بالجنائز أي الأحكام المتعلقة بالميت، أي الأحكام المتعلقة بالميت. هذا الباب، أعني باب الجنازة، هو ألصق، أو كتاب الجنازة ألصق بالوصايا والمواريث، ألصق بالوصايا والمواريث. ونص أهل العلم على سبب التقديم، تقديم الجنائز هنا، مع أن حقه ماذا في الترتيب؟ التأخير، أن يكون بين باب الوصايا وباب ماذا؟ الفرائض أو المواريث. السبب في التقديم قالوا أن من بين أهم هذه الأمور الثلاثة، أن من بين أهم هذه الأمور الثلاثة، يعني الوصايا والجنائز وماذا؟ والفرائض أو المواريث، أن من بين أهم هذه الأمور الثلاثة تقديم ما يفعل، ما يفعل بالميت، تقديم ما يفعل بالميت على ما يفعل في ماله، تقديم ما يفعل بالميت على ما يفعل في ماله. وأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة عليه، أهم ما يفعل به الصلاة ماذا؟ عليه، لأن فائدتها بالنسبة له أخروية، فائدتها إليه أخروية، من اشتمالها على الدعاء له والشفاعة له ليتخلص، والدعاء نعم يتخلص من عذاب القبر وعذاب النار. ولا شك أن الله جل وعلا إن استجاب دعاء هؤلاء وشفعهم فيه حصلت لهذا الميت السعادة والهناء، حصلت له ماذا؟ السعادة والهناء. فمن هذا الوجه ماذا؟ قدمت في هذا الموطن، واضح؟ وها هنا نقطة مهمة قبل الخوض في الأوجه الأخرى، وهو أنه بارك الله فيكم، والشيء بالشيء يذكر، أن من الضروري على المرء ذكرا كان أم أنثى أن يتذكر حاله ونهايته من هذه الدنيا، وأن ما بعدها دار البرزخ ثم دار المستقر، إما إلى جنة وإما إلى نار، نعوذ بالله من النار وأهلها. فينبغي للإنسان المؤمن الموحد أن يكون على ذكر دائما من الموت، أن يتذكر دائما هذا الأمر العظيم وهاذم اللذات، أي قاطعها، وأن يجعل هذا الاستحضار نصب عينيه. فكل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب إليه من شراك نعله. فإذا ما تذكر المرء هذا على الدوام وجعله نصب عينيه قصر أمله وذهب اغتراره بالدنيا وسارع إلى التوبة إلى الله جل وعلا، وأن يتحلل، يدعوه ذلك إلى التحلل من مظالم الناس خوفا من فجاءة الموت، فإن الله جل وعلا لم يجعل للموت وقتا ولا علامة تسبقه، كما قال قائلهم: فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. والله جل وعلا يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، فيما أخرجه الأئمة النسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، موصيا أصحابه وموصيا أمته بقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من هاذم اللذات، أي من ذكره. والهاذم بالذال المعجمة، أي القاطع، والمراد به الموت. والحقيقة أن تذكر الموت يتذكره المرء لا على أساس أنه يفارق الأحبة ولا الأصحاب ولا المألوفات، فهذه النظرة وهذا التذكر هي نظرة قاصرة غير مفيدة، وإنما يتذكر الموت على أساس فراق العمل الصالح والحرث للآخرة. فإذا ما نظر المرء وتذكر على هذا النحو استعد وشمر عن ساعد الجد وازداد في عمل الآخرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: التؤدة في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. أما النظرة الأولى فهي نظرة لا تولد إلا حزنا وأسفا واستياء، فلا يزداد بتذكره إلا حسرة وتنغيصا، لأنه سيفارق الملذات والشهوات ومن صاحبهم لأجل الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. أما إن تذكر على الوجه الذي ذكرنا، والواجب على المرء أن يتذكره على ذلك، كما قلنا استعد استعدادا لهذا اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهذا الاستعداد لا يزيده حزنا وإنما يزيده إقبالا على الله وفرارا إليه جل جلاله، فإذا ما أقبل المرء على ربه بهذا فإنه يزداد انشراحا واطمئنانا، وكان قلبه مستقرا. والمتأمل في سيرة سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام يجد هذا الاستعداد نصب عينيه. ففي الصحيحين أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. تقول له عائشة: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ استعداد تام ليوم المعاد، استعداد تام ليوم المعاد، لأنهم جعلوا هذا الأمر والاستعداد إليه والفوز بالسعادة الأخروية نصب أعينهم، فلم يحيدوا يمنة ولا يسرة، تنافسوا وتسابقوا وتسارعوا في هذا الميدان العظيم. أخرج الإمام ابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة في المصنف، والدينوري في المجالسة، وأبو نعيم في الحلية بسند حسن عن معاوية بن قرة رحمه الله أنه قال: إن أبا الدرداء اشتكى، رضي الله عنه، يعني اشتكى المرض، مرض الموت، إن أبا الدرداء اشتكى فدخل عليه أصحابه فقالوا: يا أبا الدرداء ما تشتكي؟ قال: أشتكي ذنوبي. قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. قالوا: أفلا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب هو الذي أضجعني، يعني أمرضني. وجاء في ترجمته رضي الله تعالى عنه من تهذيب الكمال معلقا مجزوما به أنه لما نزل به الموت، أي مرض الموت، بكى. قالت له أم الدرداء: أنت تبكي يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وما لي لا أبكي ولا أدري ما أهجم عليه من ذنوبي. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: أغمي على أبي الدرداء وبلال ابنه عنده، فقال، أي أبو الدرداء لابنه: اخرج عني. ثم قال رضي الله عنه: من يعمل لمثل مضجعي هذا؟ من يعمل لمثل مضجعي هذا؟ من يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم تلا قول الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قالت: ثم يغمى عليه فيفيق فيقولها حتى قبض، رضي الله تعالى عنه. وجاء عن الإمام معاوية بن قرة رضي الله عنه ورحمه كما في تهذيب الكمال، وهو تابعي جليل، قال رضي الله عنه ورحمه: بكاء العمل أحب إلي من بكاء العين، بكاء العمل أحب إلي من بكاء العين. وجاء عند الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية، وهو أيضا في تهذيب الكمال، عن أسد بن وداعة قال: كان شداد بن أوس إذا آوى إلى فراشه كأنه حبة قمح على مقلى، ثم يقول: اللهم إن النار قد منعتني النوم، اللهم إن النار قد منعتني النوم، ثم يقوم إلى الصلاة، ثم يقوم إلى الصلاة رحمه الله. وقال الإمام الزاهد القدوة أحمد ابن أبي الحواري رحمه الله: من نظر إلى الدنيا نظر إرادة، من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه، أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. أحمد هذا الزاهد العابد الناسك قال فيه الإمام يحيى بن معين: أظن أهل الشام يسقيهم الله الغيث به، أظن أهل الشام يسقيهم الله الغيث به. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبي يحسن الثناء عليه ويطنب في مدحه رضي الله عنه ورحمه. فالاستعداد أيها الأبناء والإخوة، الاستعداد ليوم المعاد. سألوا الله التوفيق والسداد وأن يمن علينا وعليكم بواسع من فضله. ثم إن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الأول حديث في الصحيحين، وأما حديث جابر الثاني رضي الله تعالى عنهما هو أيضا في الصحيحين، واللفظ لفظ البخاري، واللفظ لفظ البخاري. الوجه الثاني في قوله، قول أبي هريرة رضي الله عنه: نعى النبي صلى الله عليه وسلم. النعي قال ابن فارس: النون والعين والحرف المعتل، النون والعين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إشاعة شيء، يدل على إشاعة شيء، قال: منه النعي، منه النعي، قال: خبر الموت. قال: وكذا الآتي بخبر الموت، يعني الذي يذيع، يقال له نعي أيضا، ويقال نعائي بالكسر، نعائي فلانا أي أنعه. انتهى كلامه. قال الجوهري في الصحاح: النعي خبر الموت، يقال نعى، يقال نعاه له نعيا ونعيانا بالضم. وكذلك النعي على فعيل، يقال جاء نعي فلان، والنعي أيضا الناعي، وهو الذي يأتي بخبر الموت. ثم قال: قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات منها ميت له قدر ركب راكب فرسا وجعل يسير في الناس يطوف ويقول نعائي فلانا أي أنعه، وأظهر خبر وفاته. يقول الأصمعي: وهي مبنية على الكسر، نعائي مبنية على ماذا؟ على الكسر، مثل دراكي ونزالي بمعنى أدرك وأنزل. وفي الحديث يا نعائي العرب أي أنعهم. انتهى. هذا معنى النعي، وهو إشاعة خبر ماذا؟ الموت. إشاعة خبر ماذا؟ الموت. قوله رضي الله عنه نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي. قال الحافظ في الفتح في ضبط النشاء النجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة، بفتح النون وتخفيف الجيم وبعد الألف شين معجمة ثم ياء ثقيلة، ثم ياء ثقيلة كياء النسب، كياء النسب. قال وقيل بالتخفيف أي تخفيف الياء. قال ورجحه الصاغاني. هذا النجاشي، هذا اللفظ أو هذه الكلمة يقول الحافظ وهو لقب من ملك الحبشة، لقب يعني يطلق على من ملك بلاد الحبشة. قال على من لقب من ملك الحبشة. وحكى المطرزي تشديد الجيم عن بعضهم، تشديد الجيم عن بعضهم يعني في النجاشي. قال وخطأه، حكاه عن بعضهم وماذا؟ وخطأه في هذا ماذا؟ التشديد. انتهى كلامه رحمه الله. يقول المازيري رحمه الله في كتابه المعلم النجاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة. ما معنى أصحمة؟ قال تفسيره بالعربية عطية. تفسير كلمة أصحمة بالعربية إيش؟ أصحمة. يقول المازري قاله ابن قتيبة وغيره، يعني قال هذا من؟ ابن قتيبة وغيره. وقال المطرز وابن خالويه، أو المطرز نسبة إلى التطريز، وابن خالويه وغيرهما النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، وكسرى اسم لملك الفرس، وهرقل اسم لمن ملك الروم أو لملك الروم، وقيصر كذلك، وخاقان اسم لملك الترك، وتبع اسم لملك اليمن، والقيل بالفتح ثم سكون، القيل اسم ملك حمير وجمعه أقيال. قال وقيل بل القيل أو القيل بل القيل أقل درجة من الملك، أقل درجة من الملك. انتهى. هذا بارك الله فيك هي ألقاب تطلق على جمع ممن ملك بلدا من البلدان، وثمة أسماء ماذا؟ وألقاب أخرى أيضا. قوله رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه، في اليوم الذي مات فيه، متى كان النعي؟ يعني في اليوم الذي مات فيه النجاشي. قال العيني رحمه الله في شرح سنن أبي داود، قال العيني في شرح سنن أبي داود قال ابن كثير أنت ترى حديث الباب يقول أبو هريرة نعى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني شهد النعي، أليس كذلك؟ قال ابن كثير: شهود أبي هريرة الصلاة على النجاشي، شهود أبي هريرة الصلاة على النجاشي دليل على أنه مات بعد فتح خيبر. من هو؟ يعني النجاشي مات بعد فتح إيش؟ خيبر. قال: التي قدم بقية المهاجرين إلى الحبشة، التي قدم بقية المهاجرين إلى الحبشة، أي قدموا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها. قال: التي قدم بقية المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب يوم فتح خيبر. يقول: ولهذا روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما أدري بأيهما أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. يقول: وقدموا معهم بهدايا وتحف من عند النجاشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن وفاته رضي الله عنه كانت، وموته كانت بعد فتح خيبر قطعا، لشهود أبي هريرة الصلاة عليه. ثم قال: قال السهيلي، لا زال الكلام للعين، قال السهيلي: توفي النجاشي في رجب سنة 90 من الهجرة، توفي النجاشي في رجب سنة 90 من الهجرة. علق العيني قائلا: وفي هذا نظر، في تحديد إيش؟ يعني السنة، في هذا القول ماذا؟ نظر. انتهى كلامه رحمه الله. وكلام السهيلي موجود في كتابه الروض الأنف. أقول: قال الحافظ ابن الأثير في أسد الغابة مترجما للنجاشي، قال: أصحمة ملك الحبشة أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه وأخباره معهم ومع كفار قريش الذين طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين مشهورة، أخباره التي يعني جرت بينه وبين قريش لما طلبوا إسلام المسلمين إليهم. ثم قال: وتوفي ببلاده قبل فتح مكة. قبل إيش؟ فتح مكة. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكبر عليه أربعا، فهو بعد خيبر وقبل فتح مكة. انتهى كلامه. جزم غير واحد من الحفاظ بما قاله السهيلي، بما قاله إيش؟ السهيلي. جاء في رواية عند الشيخين لحديث أبي هريرة، جاء في رواية عند الشيخين لحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي، نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم. وهذه اللفظة ليست موجودة في حديث الباب، هو يطلب عليه الصلاة والسلام من أصحابه الاستغفار، أي دعاء أن يستغفروا لأخيهم وأن يدعوا له بالاستغفار والمغفرة ويطلبوها له. وفي رواية عند البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر، وهذا الحديث إيش؟ الثاني. عند البخاري من رواية ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لأصحابه: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم فصلوا عليه. قال جابر: فصففنا، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه ونحن معه صفوف. قال البخاري: قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني، في حديث الباب في الصف الثاني أو الثالث، الشك محتمل. قال في الرواية التي علقها البخاري عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير ليس على شرطه، قال: كنت في الصف الثاني. رواية أبي الزبير هذه التي علقها البخاري مجزوما بها، وصلها النسائي في المجتبى وأبو يعلى في المسند، وفي لفظ عند مسلم في الصحيح من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات اليوم عبد لله صالح، مات اليوم عبد لله صالح أصحمه، يقول جابر: فأقام فأمن وصلى عليه، أي أقام رسول الله عليه الصلاة والسلام وصففنا خلفه وصلينا ماذا عليه، وكان هو إمامنا عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ من طريق أيضا ابن جريج عن عطاء عن جابر عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه، فصلوا على أخيكم من أصحمه. في الأول اللفظ الذي مضى استغفروا لأخيكم، وفي اللفظ أيضا الذي قرأناه قبل وذكرناه قبل: مات اليوم رجل عبد لله صالح أصحمه، وهنا قال ماذا؟ مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. وجاء في صحيح مسلم من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أخا لكم قد مات، فقوموا فصلوا عليه. قال: يعني النجاشي. وفي رواية زهير: إن أخاكم. وغيرها من الأحاديث التي وردت في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على النجاشي. يستفاد من هذه الأحاديث والألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أسماه إيش؟ أصحمه، ووصفه بأنه أخ لهم وطلب من الصحابة الصلاة عليه والدعاء له والاستغفار له، ووصفه عليه الصلاة والسلام بأنه رجل صالح وأنه عبد لله صالح، رأيتم هذا؟ كل هذه مناقب تصب في فضائل ومناقب من؟ النجاشي رحمه الله ورضي عنه، وضح هذا. وفي هذا الحديث، أعني حديث أبي هريرة وحديث جابر، في هذين الحديثين علامة وآية من آيات النبوة، حيث إنه عليه الصلاة والسلام أعلم الصحابة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، مع بعد عظيم ما بين المدينة وأرض الحبشة، أليس كذلك؟ فهذا علم من أعلام النبوة وآية من آيات النبوة. الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ الثالث، مسألة نعي الميت. أما قال أنس أبو هريرة رضي الله عنه نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي، سنتكلم عن مسألة النعي وهو الإخبار بموت الميت. أقول بوب الإمام البخاري في الصحيح بابا فقال: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال الحافظ في الفتح تحت هذا الحديث، تحت هذا الباب، ذكر البخاري رحمه الله من جملة مواطن حديث أبي هريرة. أقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: الضمير في قوله بنفسه للرجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه. للرجل، الضمير راجع إلى من؟ قال: للرجل الذي ينعى الميت إلى أهل الميت بنفسه، أي يخبرهم، يعني يعلمهم. ميت وله أهل، فجاء رجل فنعاه إليهم، يعني أخبرهم بموت صاحبهم أو قريبهم. ثم قال: قال الزين بن المنير، وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه. أهل الجاهلية ماذا يصنعونه؟ قال: فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور، على أبواب الدور والأسواق، على أبواب الدور والأسواق. ثم قال: قال ابن المرابط: مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم، مراده يعني البخاري بهذا التبويب، أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح، مباح، وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح، مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. قال: وأما نعي الجاهلية، فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال: قلت لإبراهيم: أكانوا يكرهون النعي؟ قال: نعم. قال ابن عون: كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس: أنعي فلانا. قال: وبه إلى ابن عون. قال ابن سيرين: لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه، أي يعلم. قال: وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك، حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. ثم قال: قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة. الثانية دعوة الحفل للمفاخرة، دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره. والثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم، فهذا إيش؟ يحرم. قال الحافظ ابن حجر: وورد في علامات النبوة، يعني من الصحيح في كتاب علامات إيش؟ النبوة، بلفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى زيدا وجعفرا الحديث. ثم قال: قال الزين بن المنير: وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة، أما هو نعي الرجل إلى أهل الميت بنفسه؟ ما وجه دخل قصة الأمراء؟ كانوا في غزوة مؤتة رضي الله عنهم. قال: وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين. ووجه دخول قصة النجاشي كونه كان غريبا في ديار قومه، فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخا، فكانوا أخص به من قرابته، يعني الكافرين. يقول الحافظ معلقا على كلام ابن المنير: قلت ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة، أما قدموا في خيبر؟ وهو مات بعد إيش؟ خيبر. من جاء قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة قال كذي مخمر ابن أخي النجاشي، جاء مع من؟ مع جعفر. قال كذي مخمر ابن أخي النجاشي، فيستوي الحديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ولأهلهم حقيقة ومجازا، أي لإخوانهم في الدين وأهلهم في الدين. وضح؟ انتهى هذا الكلام. أقول على تقسيمة ابن العربي ما هو قسم على ثلاثة أنواع، أقول تعقيبا. الثاني من تقسيم الحافظ ابن العربي والذي قال فيه كالحفل والمفاخرة لما قال أن هذه إيش؟ تكره. أقول القسمة هذه الثانية هي في الحقيقة كالثالثة في التحريم، إلا أن بعض التحريم أشد من بعض، والقول بالكراهة لا يتجه البتة، لأن هذا الفعل والمفاخرة ودعوة الناس إلى مثل هذا ضرب من ضروب أفعال الجاهلية، من ضروب أفعال الجاهلية. وفي قول الحافظ ابن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى زيدا وجعفرا، قال في علامات النبوة، هذه إشارة منه إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. هذا أيضا من أعلام النبوة، هذا أيضا من أعلام النبوة، ولهذا جعله البخاري في كتاب علامات النبوة. قال قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخبر الصحابة، قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، قال أنس وعيناه صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان بكاء عليهم رضي الله تعالى عنهم، قال حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، ويقصد به من؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عن الجميع. أقول وبوب الإمام البخاري أيضا بابا فقال باب الإذن بالجنازة، باب الإذن بالجنازة. قال الحافظ في الفتح المعنى الإعلام بالجنازة، قال الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. ثم قال قيل هذه الترجمة تغاير التي قبلها، تغاير التي إيش؟ قبلها. ما هي التي قبلها؟ نعي الرجل الذي مرت معنا، من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير. ثم قال قال الزين بن المنير هي هي مرتبة على التي قبلها، هي لا تغاير، هي مرتبة على التي إيش؟ قبلها، لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم، إعلام من لم يتقدم له إيش؟ علم بالميت. والإذن إعلام من علم بتهيئة أمره، بتهيئة إيش؟ أمره. قال الحافظ: وهو حسن، يعني توجيه إيش؟ حسن. فهنا اتضح لنا وجه التوافق بين البابين. يقول الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام: يحمل النعي الجائز على ما فيه غرض صحيح، طلب كثرة الجماعة، أي ليصلي عليه إيش؟ جماعة. قال: تحصيلا لدعائهم. طيب، وأيضا في فائدة أخرى، نعم، قال: وتتميما للعدد الذي وعد بقبول شفاعتهم في الميت، كالمئة مثلا وعد بقبول شفاعتهم في إيش؟ في الميت. قال: كالمئة إيش مثلا. انتهى كلامه. أقول: يشير رحمه الله في قوله كالعدد تتميما للعدد، وذكر المئة إيش مثلا، يشير إلى ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عائشة، قال عليه الصلاة والسلام: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. هذا نص، وفيه وعد بماذا؟ بقبول الشفاعة، والله جل وعلا كريم سبحانه. وأيضا بما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وضح؟ أقول: ومما يدل على التفصيل وأن النعي منه الجائز المندوب إليه ومنه المحرم ما جاء في الصحيحين، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أسود رجلا أو امرأة كان يكون في المسجد يقم المسجد، رجلا أو إيش؟ امرأة، فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم، سأل عنه فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ فقالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ مستنكرا عليه الصلاة والسلام. فقالوا: إنه كان كذا وكذا، فذكروا من قصته. يقول الراوي رضي الله عنه: فحقروا شأنه، لا يستحق أن نأتي فننقذك أو نعلمك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: أفلا آذنتموني؟ وفي لفظ: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: أي أعلمتموني. وفيه دليل، يقول: وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت، واضح؟ فهذا يدل على جواز الإعلام ليصلي على الميت من؟ الرجل الصالح، ومن يرجى نعم فيه الخير، ولكثرة العدد، ولكثرة من يدعون، إلى غير ذلك من الآثار والمصالح العظيمة. ما ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح من أثر إبراهيم وهو النخعي جاء لفظه عند ابن أبي شيبة أن ابن عون ينقل عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الميت صديقه، وقال إنما كانوا يكرهون نعيا كنعي الجاهلية، أنعي فلانا. وأما أثر ابن سيرين فهو عند ابن أبي شيبة أيضا من طريق ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل حميمه وصديقه بالجنازة. عرفنا إذن النعي منه الممنوع ومنه ماذا؟ الجائز، بل المندوب، بل بعض العلماء يقول مستحب. واضح؟ طيب الرابع، ها الرابع، مسألة الصلاة على الميت الغائب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي وهو غائب عنه، أليس كذلك؟ أقول قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: فصل. لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام، لم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب، لم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم صلاة على كل ميت وإيش غائب. ثم قال: فقد مات خلق كثير، كثير من المسلمين وهم غيب، مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم. وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. قال: فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق، يعني أقوال. أحدها أن هذا تشريع منه، يعني يجوز الصلاة على أي ميت غائب إيش مطلقا. قال أحدها أن هذا تشريع منه وسنة للأمة، الصلاة على كل غائب. قال: وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، عن أحمد يعني. وقال أبو حنيفة ومالك، وهذا الثاني، وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به، يعني لا يجوز الصلاة على كل أحد، هذا خاص، لا يجوز الصلاة على الغائب، إنما هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: هذا خاص به وليس ذلك لغيره. ثم قال: وقال أصحابهما، أي أصحاب أبي حنيفة ومالك، من الجائز أن يكون رفع له سريره، رفع لرسول الله عليه الصلاة والسلام سرير النجاشي فرآه فصلى عليه، نعم رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد، يعني كأنه يصلي على حاضر ماذا؟ مشاهد، وإن كان على مسافة من البعد والصحابة وإن لم يروه، يعني يروا النجاشي، فهم تابعون للنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لأنهم يقتدون به يأتمون به. ثم قال: قالوا ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره، لم يذكر إلا عمن نجاشي، وتركه سنة كما أن فعله إيش سنة، ولا سبيل لأحد بعده أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه، فعلم أن ذلك مخصوص به. قال: وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب. يقول ابن القيم: ولكن لا يصح، فإن في إسناده العلاء بن زيد، ويقال ابن زيدل. قال علي بن المديني: كان يضع الحديث، ورواه محبوب بن الهلال أو ابن هلال عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس. قال البخاري: لا يتابع عليه. هذا القول إيش؟ ثاني. ثم سيحكي القول الثالث. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب. هذا القول الثالث، أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه. قال: وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط، الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على الغائب، يقصد من؟ النجاشي، وتركه هو الكثير، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع، يعني الصلاة عليه، وهذا له موضع، يعني الترك، والله أعلم. يقول ابن القيم رحمه الله: والأقوال، يعني المحكية هذه، ثلاثة في مذهب أحمد، ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل. والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقا، القول إيش؟ الأول. انتهى كلام من؟ ابن القيم رحمه الله، كلام الإمام ابن القيم. أقول: هذا القول الأخير الذي هو ماذا؟ التفصيل. إن كان صلي عليه فلا يصلى، إن لم يصلى عليه صلي إيش؟ عليه صلاة الغائب. هذا القول الذي هو التفصيل اختاره جمع من أهل العلم زيادة على من ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، فمنهم الخطابي رحمه الله، والرويانِ من الشافعية، والبغوي وغيرهم. واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك رجحه العلامة الألباني رحم الله الجميع. أقول: ثمة قول رابع، ثمة قول إيش؟ رابع، ألا وهو أن صلاة الغائب لا تشرع على كل أحد، وإنما تشرع على من كان من أهل الصلاح وله سابقة في الخير وفضل وإحسان. هذا القول مروي عن الإمام أحمد أيضا، حيث قال كما في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام، نقل عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح صلي عليه، إذا مات رجل صالح صلي عليه. قال: واحتج بقصة النجاشي. وممن رجح هذا القول من أهل العلم أيضا من المتأخرين شيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، كما في مجموع فتاويه. قد سئل عن الصلاة على الغائب، قال: الصلاة على الغائب فيها تفصيل، بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلى على الغائب، وبعضهم يرى الصلاة عليه، لكن إذا كان الغائب له شأن في الإسلام كالنجاشي فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي لما مات في بلاده، أخبر به الصحابة وصلى عليه صلاة الغائب، ولم يثبت عنه في صلاة الغائب إلا هذا الحديث. فإذا كان الغائب إماما عدلا وإمام خير صلي عليه صلاة الغائب، ولي الأمر يأمر بالصلاة، ولي الأمر يأمر بالصلاة عليه صلاة الغائب. وهكذا علماء الحق ودعاة الهدى إذا صلي عليه صلاة الغائب هذا حسن، كما صلى عليه الصلاة والسلام على النجاشي. أما أفراد الناس فلا تشرع الصلاة عليهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى على كل غائب، إنما صلى على شخص واحد له قدم في الإسلام، فإنه آوى الصحابة من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، آواهم ونصرهم وحماهم وأحسن إليهم، فكانت له اليد العظمى أو العظيمة في الإسلام، فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، وصلى عليه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. وهذا قول قريب من السابق من المفصل، إلا أن فيه شيئا من ماذا؟ من التعميم، وليس فيه تفصيل هل صلي عليه أو لم يصلى. أقول ولعل أقرب الأقوال في الرجحان هو الثالث. قال العلامة الخطابي في معالم السنن: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته، إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه لأنه فرض إيش؟ كفاية. إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر، ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به. فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب. فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضي حقه في الصلاة عليه، إنه لا يصلى عليه من كان ببلد آخر غائبا عنه. فإن علم أنه لم يصلى عليه لعائق أو مانع عذر كانت السنة أن يصلى عليه، ولا يترك ذلك لبعد المسافة، فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. قال: وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهية الصلاة على الميت الغائب، وزعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مخصوصا بهذا الفعل، إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي، لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام الأرض حتى كان يبصر مكانه، وهذا تأويل فاسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته والاتساء به، والتخصيص لا يعلم إلا بدليل. ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم وصلوا معه، فعلمت أن هذا التأويل فاسد، والله أعلم. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: لو جازت الصلاة على غائب لصلى عليه الصلاة والسلام على من مات من أصحابه، ولصلى المسلمون شرقا وغربا على الخلفاء الأربعة وغيرهم، ولم ينقل ذلك. وقال الحافظ ابن دقيق العيد في الإحكام: عن قضية رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للنجاشي ورفع السرير له، قال: هذا يحتاج إلى نقل يثبته، فمثله لا يثبت بالاحتمال. وقال الحافظ ابن الملقن في الإعلام: وأما إحضار روح النجاشي يعني بين يديه أو رفع جنازته فلا يصح من طريق عند أهل العلم بالنقل. انتهى. أقول: أشار الإمام ابن القيم إلى حديث معاوية بن معاوية، أليس كذلك؟ وذكر إلى أن الحديث لا يصح، وفيه كلام نقله عن ابن المديني في راو ثم تكلم في محبوب بن هلال. ما هذا الحديث؟ قد يقول قائل: قد وجدت أن الحافظ ابن حجر قال الحديث له طرق يتقوى بها. حديث معاوية هذا أخرجه الحافظ أبو يعلى في المسند من طريق محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس قال: نزل جبريل عليه على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: مات معاوية بن معاوية الليثي، فتحب أن تصلي عليه؟ جبريل يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: نعم. قال: فضرب بجناحه الأرض، نعم، صف 70,000 ملك، صف، ضرب بجناحه الأرض وطويت أو زويت له الأرض، فصف 70,000 ملك، ورفع سريره إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه فكبر عليه، وخلفه صفان من الملائكة في كل صف 70,000 ملك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا جبريل، يعني بعد أن انقضى، بما نال هذه المنزلة من الله؟ قال: بحبه قل هو الله أحد، وقراءته إياها ذاهبا وجائيا قائما وقاعدا وعلى كل حال. هذا لفظ أبي يعلى. أخرج الحديث ابن الدريس في فضائل القرآن، وابن سمويه في الفوائد، وابن منده أيضا، وابن سعد كما في الإصابة، كلهم من طريق محبوب بن هلال به. وهذا خبر منكر. محبوب بن هلال هذا قال الذهبي في الميزان: لا يعرف، وحديثه منكر، ومقدار ما يرويه غير محفوظ. قال الحافظ في اللسان: مراد الذهبي بقوله حديثه منكر هو الحديث المشار إليه في قصة لمعاوية بن معاوية الذي مات بالمدينة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، وحديثه يقول علم من أعلام النبوة، وله طرق، يقول الحافظ، يتقوى بها بعضها ببعض. أقول: الصحيح أن طرقه لا يقوي بعضها بعضا، فالمنكر أبدا منكر. وحديث محبوب بن هلال هذا قال فيه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: منكر من هذا الوجه. وتقدم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، وما نقله عن البخاري أن محبوبا لا يتابع عليه، فما ينفرد مثله يكون منكرا، ولهذا حكم بماذا؟ بنكارته. وله طريق أخرى عن أنس، أخرجها ابن عبد البر في الاستيعاب، والبيهقي في الكبرى وفي الدلائل، وابن سعد كما في نصب الراية، ليس في المطبوع من الطبقات، كلهم من طريق يزيد بن هارون عن العلاء أبي محمد الثقفي عن أنس بنحوه. هذا أيضا إسناد ساقط وواه، ففيه العلاء ابن زيد أو ابن زيدل. تقدم أن الإمام ابن القيم نقل عن ابن المديني أنه قال فيه كان يضع الحديث. قال فيه الإمام البخاري والعقيلي وابن عدي وأبو حاتم منكر الحديث. زاد الأخير أعني أبا حاتم منكر الحديث متروك. قال ابن حبان يروي عن أنس نسخة موضوعة، يروي عن أنس نسخة موضوعة أو نسخة موضوعة لا يحل ذكره إلا تعجبا، وهذه من رواية عن أنس. قال الدارقطني متروك. قال البيهقي يحدث عن أنس بمناكير. قال النووي في المجموع حديث ضعيف ضعفه الحفاظ منهم البخاري في تاريخه والبيهقي، واتفقوا على ضعف العلاء وأنه منكر الحديث. أقول بل متروكه ونسخته عن أنس موضوعة، فكيف يتقوى؟ كيف يتقوى؟ فلم يثبت كما قال الإمام عبد العزيز بن باز، لم يثبت أنه صلى على أحد غائبا إلا على من؟ على النجاشي. نقف عند هذه المسألة، بارك الله فيكم. بقيت مسألتان أو ثلاث نكملها إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. يسأل يقول ما معنى قول معاوية بكاء ابن قرة رحمه الله بكاء العمل أحب إلي من بكاء العين؟ البكاء على ما فات وعلى التفريط في عدم موافقة السنة والإهمال من الاجتهاد في الطاعات، تبكي على ذلك وتجتهد في الفعل وعلى أن لا تكون مقصرا، أحب من البكاء تأسفا ولا جد في العمل والاجتهاد في العمل. فما الفائدة وأن تعلم أنه قد فاتك الخير ولا تسارع ماذا إليه؟ فالواجب بما أنك وقفت على التقصير أن تسارع إلى ماذا؟ إلى المعالجة وإصلاح ما مضى. ولي كلمة هنا عن كيف يصلح المرء ما مضى من عمله وما يستقبل وما هو فيه، علقنا على كلام الإمام ابن القيم في الفوائد. هذا يسأل هل يجوز النعي في مكبرات الصوت التي في المسجد؟ لا تفعل هذا في المساجد وترفع الأصوات وتقول أخبر الناس من غير ميكروفون إذا أردت، من غير ميكروفون، لأن هذا يشمل الأصوات، فالنساء والرجال والصبيان وفي الخارج وفي الداخل من لا علاقة له. نعم، فأنت أعلم إخوانك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعى ذلك لأصحابه فقال لهم قوموا فصلى بهم في المصلى. قال وهل يجوز النعي في مجموعات مواقع التواصل؟ الصلاة على المرء إذا كان حاضرا في مدينة أنت فيها وبلغ أنه توفي رحمه الله وبلغت إخوانك للصلاة عليه، نعم، في بلد أنت فيه، نعم، لا حرج من هذا الإعلام، لا حرج من هذا الإعلام. لكن هو في مكة، تكتب أنه مات في مكة، ماذا تريد؟ تريد الناس أن تسافر يعني؟ ليس هذا من السنة، ليس هذا من السنة، فهمت؟ بارك الله فيك. فإن كان في محلك، إن كان في ماذا؟ في محلك ومكان إقامتك، ليصلي عليه أكثر عدد من إخوانك ومن الصالحين مما يرجى إجابة دعائه وشفاعته. أما ما يحصل الآن، فلان مات بالمشرق وفلان مات بالمغرب، هكذا صارت كأنها نشرة أخبار، هذا ليس من السنة. إنما النعي للصلاة عليه والاستغفار له والدعاء له، هذا هو المطلوب، ولهذا شرع، ولهذا شرع. أما هكذا هو بعيد تقول نحن ندعو له، طيب جيد، وقد صلت ناس عليه هناك ودعوا لها أيضا، لكن إن جاءك جائن من تلك الديار فزار البلاد هذه أو تلك وأنت فيها وأخبرك بوفاته دعوت الله له، لا حرج، أما أن نجعل هذا ديدنا فانتبه بارك الله فيك. يقول: كيف يكون النعي الصحيح الذي تحصل به المصلحة؟ كما قلنا وقرأنا ونقلنا لكم كلام العلماء، المصلحة التي في هذا الدعاء له والاستغفار له والصلاة عليه، فيه مناقب وفضائل كثيرة. لك إذا أردت أن تعرف انظر الفضائل والمناقب في فضل من صلى على جنازة، الأحاديث الواردة في فضل صلاة وشهود الجنائز، هذه كلها ترفع من ماذا؟ من أمر شرعية النعي المشروع أو المباح أو المستحب. قال: رجل سني مات بين ظهراني الروافض فتولوا هم دفنه والصلاة عليه، وقد مضى على موته سنين، ولا أعلم أن أحدا صلى عليه غيرهم لأنهم أهله، لكن الرجل فارقهم في الدين. نعم، وقد مضى، لأن السؤال فيه أسهم يعني لحق وكذا، وقد مضى على موته سنين، فهل لنا أن نصلي على صلاة الغائب؟ إذا كان لم يصلي عليه إلا هؤلاء فلك أن تصلي عليه صلاة الغائب ولو مضى على موته سنوات يسيرة. نعم، وصلى الله على رسول الله
وصلى الله عليه وسلم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.